الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن التضحيات التي تقدم والجهود التي تبذل لنفع البلاد والعباد لا يمكن أن تنسى أو تهمل، بل يظل تاريخ حافظا لها والذاكرة محتفية بها، فتنتقل من جيل إلى جيل شاكرة لأصحابها، داعية إلى تجدلها وتكرارها. وفي زمن كثرت فيه المخاطر وتعددت فيه صور الفوضى، يبقى الأمن نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ويبقى خلف هذه النعمة رجال اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسياده المنيع، وهم الذين لم تكن بطولاتهم يوما صاخبة بالشعارات، بل نقشت بمعاناة السهر وصدق التضحية وبذل الأرواح. خرجوا من بيوتهم وهم يعلمون أن العودة ليست مضمونة، لكنهم أيقنوا أن حماية الناس عبادة. فكم من روح أنقذت، وكم من يد آثمة كفت، وكم من ليل نام فيه الناس آمنين لأن هناك من ظل مستيقظا يحرسهم. وقد علمنا ديننا أن حفظ النفس من أعظم المقاصد، وأن الساعي في أمن الناس مجاهد في سبيل الله جل وعلا. إن الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض واجب شرعي وضرورة دينية، وهو دليل نبل النفس وعلو الهمة. فالتدين الحقيقي فداء وتضحية واعتزاز بالوطن والأرض والعرض. بلاد مات فتيتها لتحيا، وزال دون قومهم ليبقوا، وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم حراس الأوطان المدافعين على الأرض والعرض بالأجر العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. والعين المراد بها هنا الجسد كله، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعين كونها تحرس وتراقب. ومما يجب في حب الوطن أن يدافع العدو، الذي يحاول اغتصابه واحتلاله، وأن يجاهد دونه بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهله في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معايشهم، والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم. الذي يحاول العدو أن يحول بين هذه الأمور وبين أصحابها، فيقضي على شرف دينهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حريمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده. كل هذا مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله، ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيل الله، كما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في الدفاع عن الأوطان وحماية الأرض والعرض فضلا عن الدين. فكان صلى الله عليه وسلم يتصدر المواقف دفاعا عن أهله ووطنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم التقينا واتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أدنى من القوم منه، أي من العدو. أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات، أي المرابط، جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني السؤال في القبر. رواه مسلم. ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطا والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله، فيجازى في قبره بالأمن مما يخاف منه. اعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات وأعلى الطاعات، وهي أفضل أنواع الرباط. وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو فهو مرابط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل أبدا. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان والبيهقي في الشعب وهو حديث صحيح. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن أبيت حارسا وخائفا في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بمئة راحلة. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: من بات حارسا أصبح وقد تحاتت خطاياه. إن الحفاظ على الأوطان وتأمينها قربة عظيمة، وهو واجب لو استدعى القتال وبذل الأموال والأنفس في سبيل منع العدو عنها وإخراجه منها وحراستها من أصحاب الشرور والفتن لكان قليلا. إن الحفاظ على الأوطان وتأمينها قربة عظيمة، وهو واجب ولو استدعى القتال وبذل الأموال وبذل الأنفس في سبيل منع العدو عنها وإخراجه منها وحراستها من أصحاب الشرور والفتن. قال تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا في موضع الحال، والعامل نقاتل، والغرض الإخبار بأنهم يقاتلون لا محالة، إذ قد عرض لهم ما يوجب المقاتلة إيجابا قويا، وهو الإخراج من الأوطان والاغتراب من الأهل والأولاد وإفراد الأبناء بالذكر لمزيد تقوية أسباب القتال، وهو معطوف على الديار. إن من أدل نعم الله تعالى على خلقه ومن أسمى منه تعالى على عباده نعمة الأمن التي هي مطلب كل أمة وغاية كل وطن والهدف الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب. في سبيلها جندت الجنود وكثفت الجهود ورصدت الأموال، فالانتماء للوطن الإسلامي انتماء للإسلام نفسه، والجهاد دون الوطن الإسلامي جهاد دون الإسلام عينه، وخيانة الوطن الإسلامي خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للإسلام العظيم، خيانة للقرآن المجيد، وانسلاك في حزب الشيطان الرجيم. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وحب الوطن والميل إلى البلد الذي ينسب إليه الإنسان ويعيش فيه، سواء ولد فيه أم لم يولد فيه، بحيث ينتج عن ذلك الدفاع عنه والعمل لرقيه وتطوره وفق ضوابط الشريعة المكرمة. حب الوطن الغريزي مبثوث في كلام السلف والخلف، وحب الوطن من تقوى الله جل وعلا. فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير، فمفهومها كبير وحقائقها أكبر من مجرد العبادات البدنية كالصلاة والحج. حقيقة التقوى تحقيق العبودية لله بكل معانيها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقتها كذلك عمارة الأرض على الوجه الذي تنتفع به الخلائق، كما قال جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكذلك التقوى ارتباط صادق مع الله بحبله المتين وصراطه المستقيم. ومن التقوى حفظ أرض الوطن وصيانته عمارته عمارة صحيحة، وغرس كل خير فيه ودرء كل شر عنه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله مبينا حقيقة المعنى الكبير للتقوى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. ونعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق، ولذلك قدمت عليها في الآية الكريمة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقدم نعمة الأمن على نعمة الرزق: اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وامتن تعالى في القرآن على عباده بهذه النعمة فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وامتن الله تعالى بهذه النعمة على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والأمن مطلب الناس جميعا، كإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل بلده آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. والملك والدين توأمان، الدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولقد ميز الله جل وعلا ثلاثة أماكن وفق قانون إلهي حكيم، واختصها في القرآن المجيد بالأمن والسلام والطمأنينة حين وصفها كلها بقوله آمنين. أولها الجنة حيث قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. والثاني مكة زادها الله شرفا وكرامة قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والثالث مصر حيث قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد أخرج النسائي من طريق أبي الغصن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحسن إسناده الشيخ في الإرواء. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع الرفع السنوية في شعبان، وترفع الأعمال رفعا يوميا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وترفع الأعمال وتعرض على الله جل وعلا كما في حديث مسلم وغيره كل اثنين وخميس. ويغفر الله رب العالمين للكل إلا لمشرك ورجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أجلا هذين أنظرا هذين حتى يصطلحا. فهذا عرض أسبوعي في كل يوم اثنين وخميس سوى العرض اليومي والرفع الذي يكون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ثم يأتي العرض السنوي على رب العزة بأعمال خلقه جل وعلا في شهر شعبان كما أخبر خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شهر يغفل عنه أكثر الناس إذ يقع بين رجب ورمضان، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر يقع بين شهرين معلومي القدر معروفي الفضل عند الناس كافة وعليه فيغفل عنه أكثر الناس. ثم إنه تعرض فيه الأعمال وترفع وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما هو كلامه صلى الله عليه وسلم. يحب نبيكم صلى الله عليه وسلم مع كمال تمام عمله أن يعرض ماله على ربه تبارك وتعالى وهو صائم، فكيف لا يحب المرء ولا يحرص الإنسان أن يعرض عمله في هذا الشهر على الله جل وعلا وهو صائم كما كان الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا من طرق شتى يشد بعضها بعضا عن أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأما طريق أبي ثعلبة الخشني ف فإنه أخرجه البيهقي في الشعر بإسناد حسن عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعوه أن يتركوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ومن طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير بإسناد حسن مثله وصححه بشواهده في ظلال الجنة: ويدع أهل الحقد حتى يدعوه. وأنت إذا ما نظرت إلى ما صح في ليلة النصف من شعبان وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي الحديث الذي تكاثرت طرقه حتى صارت به إلى جادة الثبوت ولا ريب: يطلع الله جل وعلا إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فأغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديثان يكادان ينطبقان معنا: يغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن فيغفر للمؤمنين ويدع بالإملاء الكافرين فيما هم عليه من كفر وشرك ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. في صحيح مسلم أن الله جلت قدرته كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس فيغفر الله رب العالمين للمؤمنين إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، كانت بينه وبين أخيه بغضاء، فيقول الله جل وعلا: أنظرا، أدلا، دعا، اتركا هذين حتى يصطلحا. فلا ينعمان بالغفران الذي يلحق غير المشاحنين المتخاصمين في كل اثنين وخميس، إذ تفتح أبواب الجنة وإذ تهب نسمات نفحات رحمات الله جل وعلا. إن العلماء رحمة الله عليه يصيرون في جملتهم إلى ما رواه ابن أبي شامة عن أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله، سواء في العارضة أو في الأحكام، يقول: إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وأما الشيخ الإمام رحمه الله تعالى فإنه في السلسلة الصحيحة بعدما تتبع مستقرئا طرق الحديث فأربت على ثمانية طرق نظر فيها وبحث فيها مستقصيا مستقرئا حتى خلص في المنتهى إلى قوله رحمه الله: ومن هذا الاستقصاء تعلم أن الذين قالوا من أهل العلم لأنه لم يصح في ليلة النصف حديث إنما أتوا من عدم بذل الجهد في استقصاء الطرق وتتبعها كما ترى فيما بين يديك. وعليه فإن الصنعة الحديثية تقضي في المنتهى لأنه صح في ليلة النصف ما هو مذكور بطرقه عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن الله جلت قدرته يطلع في ليلة النصف إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ثم ما قاله أبو ثعلبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن ليلة النصف ليلة شريفة يعطي فيها الله جل وعلا من رحماته خلقه، وأن الله تعالى لا يفيض هذا العطاء على المشركين ولا على المشاحنين، وإنما جمعهما في قرن، ويا بؤس ما جمع، وقد جعل الله تعالى المشرك مع المشاحن في خندق واحد، فلا يغفر الله تعالى في ليلة النصف مع عموم المغفرة لجميع أهل الأرض، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. من عنده البغضاء في قلبه، من انطوى صدره على الغل والحقد والحسد، فهذا بمنأى وبمبعدة عن المغفرة. وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. والتقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فأفضل الأعمال عند الله وأفضل الخلق عند الله سليم الصدور وسلامة الصدر، من كان عن الغل والحسد منزها ومن ذلك مبرأ. وأما من انطوى قلبه على شيء من ذلك فهو ببعدة من المغفرة في ليلة النصف مع عموم المغفرة لأهل الأرض، إلا للمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره، فإن ذلك لا يغفر بحال من الأحوال، لا دنيا ولا آخرة. إذا مات على ذلك الشرك ولم يتب منه منيبا موحدا. وكذلك الذي انطوى قلبه على الشحناء والبغضاء والغل والحسد متروك مهمل، وهذا بما بعد أن يناله شيء من عموم المغفرة التي تتنزل على الخلق في ليلة النصف من شعبان. وعليه تعلم أن العبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق في ليلة النصف هي الإقبال على القلب واللسان والجوارح للتطهير من كل ما هو شرك، وبنبذ ذلك بعيدا تحت مواطئ الأقدام، ثم بالإقبال على القلب تصفية وتهديدا من كل ما فيه من الآفات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد وتحقيق التوحيد والعيش على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا تحت راية سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بسلامة الصدر للمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن التضحيات التي تقدم والجهود التي تبذل لنفع البلاد والعباد لا يمكن أن تنسى أو تهمل، بل يظل التاريخ حافظا لها والذاكرة محتفية بها، فتنتقل من جيل إلى جيل شاكرة لأصحابها، داعية إلى تجدلها وتكرارها. وفي زمن كثرت فيه المخاطر وتعددت فيه صور الفوضى، يبقى الأمن نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ويبقى خلف هذه النعمة رجال اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسياجه المنيع، وهم الذين لم تكن بطولاتهم يوما صاخبة بالشعارات، بل نقشت بمعاناة السهر وصدق التضحية وبذل الأرواح. خرجوا من بيوتهم وهم يعلمون أن العودة ليست مضمونة، لكنهم أيقنوا أن حماية الناس عبادة. فكم من روح أنقذت، وكم من يد آثمة كفت، وكم من ليل نام فيه الناس آمنين لأن هناك من ظل مستيقظا يحرسهم. وقد علمنا ديننا أن حفظ النفس من أعظم المقاصد، وأن الساعي في أمن الناس مجاهد في سبيل الله جل وعلا. إن الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض واجب شرعي وضرورة دينية، وهو دليل نبل النفس وعلو الهمة. فالتدين الحقيقي فداء وتضحية واعتزاز بالوطن والأرض والعرض. بلاد مات فتيتها لتحيا، وزال دون قومهم ليبقوا. وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم حراس الأوطان المدافعين على الأرض والعرض بالأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. والعين المراد بها هنا الجسد كله، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعين كونها تحرس وتراقب. ومما يجب في حب الوطن أن يدافع العدو، الذي يحاول اغتصابه واحتلاله، وأن يجاهد دونه بالأموال والأنفس احتفاظا بمال أهله في وطنهم من إقامة شعائر دينهم وتقلبهم في أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم في معايشهم والقيام على تربية أولادهم وذرياتهم. الذي يحاول العدو أن يحول بين هذه الأمور وبين أصحابها فيقضي على شرف دينهم وينهب أموالهم ومقتنياتهم ويهتك حريمهم ويمحو تاريخ مجدهم ويفني لغتهم وعلومهم في رطانته وعوائده، كل هذا مما ينويه العدو الغاصب للوطن تلقاء أهله. ولذا وجب الجهاد دونه لوجه الله وفي سبيل الله، كما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في الدفاع عن الأوطان وحماية الأرض والعرض فضلا عن الدين. فكان صلى الله عليه وسلم يتصدر المواقف دفاعا عن أهله ووطنه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم التقينا واتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد منا أدنى من القوم منه أي من العدو. أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة. وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني السؤال في القبر. رواه مسلم. ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطا والله أعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله فيجازى في قبره بالأمن مما يخاف منه. اعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات وأعلى الطاعات، وهي أفضل أنواع الرباط. وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو فهو مرابط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل أبدا. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان والبيهقي في الشعب وهو حديث صحيح. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرجه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن أبيت حارسا وخائفا في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بمئة راحلة. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال: من بات حارسا أصبح وقد تحاست خطاياه. إن الحفاظ على الأوطان وتأمينها قربة عظيمة، وهو واجب لو استدعى القتال وبذل الأموال والأنفس في سبيل منع العدو عنها وإخراجه منها وحراستها من أصحاب الشرور والفتن لكان قليلا. إن الحفاظ على الأوطان وتأمينها قربة عظيمة وواجب، ولو استدعى القتال وبذل الأموال وبذل الأنفس في سبيل منع العدو عنها وإخراجه منها وحراستها من أصحاب الشرور والفتن. قال تعالى: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا في موضع الحال، والعامل نقاتل، والغرض الإخبار بأنهم يقاتلون لا محالة، إذ قد عرض لهم ما يوجب المقاتلة إيجابا قويا، وهو الإخراج من الأوطان والاغتراب من الأهل والأولاد وإفراد الأبناء بالذكر لمزيد تقوية أسباب القتال، وهو معطوف على الديار. إن من أجل نعم الله تعالى على خلقه ومن أسمى مننه تعالى على عباده نعمة الأمن التي هي مطلب كل أمة وغاية كل وطن والهدف الذي تنشده المجتمعات وتتسابق إلى تحقيقه الشعوب في سبيلها. جندت الجنود وكثفت الجهود ورصدت الأموال، فالانتماء للوطن الإسلامي انتماء للإسلام نفسه، والجهاد دون الوطن الإسلامي جهاد دون الإسلام عينه، وخيانة الوطن الإسلامي خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيانة للإسلام العظيم، خيانة للقرآن المجيد، وانسلاك في حزب الشيطان الرجيم. إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنا أن يكون فكيف يمكن أن يكون؟ وحب الوطن والميل إلى البلد الذي ينسب إليه الإنسان ويعيش فيه، سواء ولد فيه أم لم يولد فيه، بحيث ينتج عن ذلك الدفاع عنه والعمل لرقيه وتطوره وفق ضوابط الشريعة المكرمة. حب الوطن الغريزي مبثوث في كلام السلف والخلف، وحب الوطن من تقوى الله جل وعلا، فتقوى الله كلمة جامعة لكل خير، فمفهومها كبير وحقائقها أكبر من مجرد العبادات البدنية كالصلاة والحج. حقيقة التقوى تحقيق العبودية لله بكل معانيها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحقيقتها كذلك عمارة الأرض على الوجه الذي تنتفع به الخلائق، كما قال جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكذلك التقوى ارتباط صادق مع الله بحبله المتين وصراطه المستقيم. ومن التقوى حفظ أرض الوطن وصيانته عمارته عمارة صحيحة، وغرس كل خير فيه ودرء كل شر عنه. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله مبينا حقيقة المعنى الكبير للتقوى: إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء. فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك ولا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. ونعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق، ولذلك قدمت عليها في الآية الكريمة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقدم نعمة الأمن على نعمة الرزق، اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وامتن تعالى في القرآن على عباده بهذه النعمة فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وامتن الله تعالى بهذه النعمة على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. والأمن مطلب الناس جميعا، فإبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجعل بلده آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وقال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. والملك والدين توأمان، الدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة. ولقد ميز الله جل وعلا ثلاثة أماكن وفق قانون إلهي حكيم، واختصها في القرآن المجيد بالأمن والسلام والطمأنينة حين وصفها كلها بقوله آمنين. أولها الجنة، حيث قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. والثاني مكة، زادها الله شرفا وكرامة، قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والثالث مصر، حيث قال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج النسائي من طريق أبي الغصن ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وحسن إسناده الشيخ في الإرواء. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع الرفع السنوية في شعبان، وترفع الأعمال رفعا يوميا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وترفع الأعمال وتعرض على الله جل وعلا كما في حديث مسلم وغيره كل اثنين وخميس، ويغفر الله رب العالمين للكل إلا لمشرك ورجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أجلا هذين، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فهذا عرض أسبوعي في كل يوم اثنين وخميس، سوى العرض اليومي والرفع الذي يكون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ثم يأتي العرض السنوي على رب العزة بأعمال خلقه جل وعلا في شهر شعبان، كما أخبر خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم: هذا شهر يغفل عنه أكثر الناس، إذ يقع بين رجب ورمضان، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر يقع بين شهرين معلومي القدر معروفي الفضل عند الناس كافة، وعليه فيغفل عنه أكثر الناس، ثم إنه تعرض فيه الأعمال وترفع، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كما هو كلامه صلى الله عليه وسلم. يحب نبيكم صلى الله عليه وسلم مع كمال تمام عمله أن يعرض ماله على ربه تبارك وتعالى وهو صائم، فكيف لا يحب المرء ولا يحرص الإنسان أن يعرض عمله في هذا الشهر على الله جل وعلا وهو صائم، كما كان الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا من طرق شتى يشد بعضها بعضا، عن أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأما طريق أبي ثعلبة الخشني فإنه أخرجه البيهقي في الشعر بإسناد حسن عنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدعو أن يتركوا أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ومن طريق أخرى أخرجها الطبراني في الكبير بإسناد حسن مثله وصححه بشواهده في ظلال الجنة، ويدع أهل الحقد حتى يدعوه. وأنت إذا ما نظرت إلى ما صح في ليلة النصف من شعبان وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي الحديث الذي تكاثرت طرقه حتى صارت به إلى جادة الثبوت ولا ريب، يطلع الله جل وعلا إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، تغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والحديثان يكادان ينطبقان معنا، يغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فيغفر للمؤمنين ويدعو بالإملاء الكافرين فيما هم عليه من كفر وشرك، ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. في صحيح مسلم أن الله جلت قدرته كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، فيغفر الله رب العالمين للمؤمنين إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، كانت بينه وبين أخيه بغضاء، فيقول الله جل وعلا أنظرا أدنا دعا اتركا هذين حتى يصطلحا، فلا ينعمان بالغفران الذي يلحق غير المشاحنين المتخاصمين في كل اثنين وخميس، إذ تفتح أبواب الجنة وإذ تهب نسمات نفحات رحمات الله جل وعلا. إن العلماء رحمة الله عليه يصيرون في جملتهم إلى ما رواه ابن أبي شامة عن أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله، سواء في العارضة أو في الأحكام، يقول إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وأما الشيخ الإمام رحمه الله تعالى فإنه في السلسلة الصحيحة بعدما تتبع مستقرئا طرق الحديث فأربت على ثمانية طرق، نظر فيها وبحث فيها مستقصيا مستقرئا حتى خلص في المنتهى إلى قوله رحمه الله: ومن هذا الاستقصاء تعلم أن الذين قالوا من أهل العلم بأنه لم يصح في ليلة النصف حديث إنما أتوا من عدم بذل الجهد في استقصاء الطرق وتتبعها كما ترى فيما بين يديك. وعليه فإن الصنعة الحديثية تقضي في المنتهى، لأنه صح في ليلة النصف ما هو مذكور بطرقه عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أن الله جلت قدرته يطلع في ليلة النصف إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. ثم ما قاله أبو ثعلبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن ليلة النصف ليلة شريفة يعطي فيها الله جل وعلا من رحماته خلقه، وأن الله تعالى لا يفيض هذا العطاء على المشركين ولا على المشاحنين، وإنما جمعهما في قرن، ويا بؤس ما جمع. وقد جعل الله تعالى المشرك مع المشاحن في خندق واحد، فلا يغفر الله تعالى في ليلة النصف مع عموم المغفرة لجميع أهل الأرض، لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن. من عنده البغضاء في قلبه، من انطوى صدره على الغل والحقد والحسد، فهذا بمنأى وبمبعدة عن المغفرة. وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل فيه ولا حسد. والتقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فأفضل الأعمال عند الله وأفضل الخلق عند الله السليم الصدور وسلامة الصدر، من كان عن الغل والحسد منزها ومن ذلك مبرأ، وأما من انطوى قلبه على شيء من ذلك فهو ببعدة من المغفرة في ليلة النصر. مع عموم المغفرة لأهل الأرض إلا للمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره، فإن ذلك لا يغفر بحال من الأحوال، لا دنيا ولا آخرة، إذا مات على ذلك الشرك ولم يتب منه منيبا موحدا. وكذلك الذي انطوى قلبه على الشحناء والبغضاء والغل والحسد متروك مهمل، وهذا بما بعد أن يناله شيء من عموم المغفرة التي تتنزل على الخلق في ليلة النصف من شعبان. وعليه تعلم أن العبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق في ليلة النصف هي الإقبال على القلب واللسان والجوارح للتطهير من كل ما هو شرك، وبنبذ ذلك بعيدا تحت مواطئ الأقدام، ثم بالإقبال على القلب تصفية وتهديدا من كل ما فيه من الآفات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوحيد وتحقيق التوحيد والعيش على التوحيد، وأن يفرضنا على التوحيد، وأن يحشرنا تحت راية سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بسلامة الصدر للمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.